إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكما أن الأمم لا تبنى إلا بعقيدة صحيحة وإيمان راسخ، فكذلك هي لا تبنى إلا بالعقول والسواعد. فإيمان مع عجز لا يبني أمما. لذلك عباد الله، كان من الواجب بعد أن يهتم أفراد الأمة بتصحيح إيمانهم وترسيخ عقائدهم أن يهتموا بعد ذلك بتلك العقول التي بدونها لن يتقدم أحد ولن تبنى أمم. وعقل صحيح يقي الأمة الشرور والمهالك، وإلا فقولوا لي بأي شيء انتصر المسلمون في غزوة الخندق؟ ما انتصروا إلا برأي خرج من عقل صحيح، رأي أشار به صحابي جليل سلمان الفارسي رضوان الله عليه، أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق ولم يكن العرب يعرفون الخندق، وإنما رآه هو في بلاده في فارس، فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي الذي خرج من هذا العقل، فكفى الله عز وجل المؤمنين القتال في تلك الغزوة وانتصروا. وقولوا لي بأي شيء انتصر المسلمون في غزوة بدر؟ ونحن إذ نقول ذلك فإنما نعني أنهم انتصروا أولا بإيمانهم وصحة اعتقادهم، مما جعل الله عز وجل ناصرا لهم، غير أنه قد حدث أمور أخرى. فمن تلك الأمور ذلك الرأي الذي أشار به الحباب بن المنذر رضي الله عنه لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا في غزوة بدر، ورأى الحباب أن هذا المنزل ليس بالمنزل، يعني المكان الذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يعسكر فيه، فأتاه فسأله: هل هذا المنزل منزل أنزلكه الله عز وجل فليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أو هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه الرأي والحرب والمكيدة، فقال: فإن هذا ليس بمنزل. وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بمنزل آخر، وبين رضوان الله عليه حيثيات هذا الاختيار، فاقتنع النبي صلى الله عليه وسلم برأيه ونزل على ذلك الرأي. فكان هذا الرأي من جملة الأسباب التي انتصر بها المسلمون في غزوة بدر. أرأيتم عباد الله كيف أن العقل السليم الذي يستطيع أن يفكر بطريقة مرتبة بطريقة منطقية ويبني الأمور بعضها على بعض، كيف يمكن لعقل واحد أن يقي الأمة الشرور والمهالك؟ ولذلك تجدون تلك المفردات مبثوثة في القرآن، تعقلون ويعقلون وتتفكرون وأولي الألباب، في حث واضح وصريح على إعمال تلك العقول وعدم تعطيلها، وأن أمة بلا عقول لا يمكن أبدا أن تعلو الأمم وأن تسود. ولذلك علت تلك الأمة كل الأمم لما صح إيمان أفرادها وصحت لهم عقولهم. والعقل خلقه الله عز وجل لأمور، فسلامة العقل تعني أن تعمل العقل في تلك الأمور، كما أن كل عضو من أعضائك إذا استطعت أن تستعمله فيما خلق له فهو عضو سليم، فإذا اختلت تلك الوظائف التي من أجلها خلق هذا العضو أو اختلت بعض تلك الوظائف كان في هذا العضو نوع خلل. يعني إذا كانت اليد قد خلقت للأخذ والإعطاء والعمل والكد، فإذا اختلت وظائف اليد حينها يذهب المرء إلى الطبيب، لا أستطيع أن أمسك شيئا بيدي، لا أستطيع أن أعطي، لا أستطيع أن أأخذ. لماذا؟ لأن وظائف اليد اختلت. فكذلك العقل، فما وظائف العقل التي من أجلها خلق الله عز وجل هذا العقل؟ كثير من الناس إذا سألته هذا السؤال يحار، لا يستطيع جوابا. ما وظيفة عقلك؟ ذلك العضو الذي شرفت به بين سائر الخلائق، ما وظيفته أصلا؟ وظيفة هذا العقل أولا أن تعمله في آيات الله عز وجل الشرعية والكونية، وهذه الوظيفة بيّنها الله عز وجل في كتابه، أن تعمل هذا العقل في الفهم عن الرب سبحانه وتعالى، تفهم عنه سبحانه وتعالى آياته الشرعية المتلوة، وتفهم عنه سبحانه وتعالى آياته الكونية المرئية. أما الآيات الشرعية فقد قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فمراد الله عز وجل من عقلك أن يعمل في فهم هذا القرآن، في فهم رسائل الله عز وجل لك، في فهم آياته الشرعية. وبعد أن ذكر الله عز وجل في سورة البقرة تلك الأحكام المتعلقة بالطلاق والعدد وغير ذلك، ختم الله عز وجل تلك الآيات بقوله سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يعقلون. أي آيات؟ آياته الشرعية، أحكامه سبحانه وتعالى. فهذه أول وظيفة لعقلك، أن تفهم عن الله عز وجل مراده الشرعي الذي أنزله الله عز وجل في كتابه المتلو أو أنطق به رسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن تفهم عن الله عز وجل مراده من آياته الكونية المشاهدة المرئية. وكذلك بيّن الله عز وجل هذا المراد في كتابه سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأولي العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فأي نوع من الإعمال هذا؟ هو إعمال لعقلك في فهم آيات الله القدرية، آيات الله المشاهدة المرئية، أن تجلس فتتفكر في خلق السماوات، في خلق الأرض، في تدابير الله عز وجل لهذا الكون، وكيف أنه أعلى فلانا وأخفض فلانا، وكيف أنه مكن لفلان وأزاح فلانا، وكيف أنه فعل وفعل، أن تتفكر في هذه الأمور. فهذا هو المعنى الثاني الذي من أجله خلق الله لك عز وجل ذلك العقل. وتعطيل العقل عن هذا وإن أعملته في أي شيء بعد ذلك هو صرف لهذا العضو الشريف عما خلق من أجله تماما، كأنك لا تستطيع أن تعمل يدك فيما خلقت له، يعني في أن تعطي وتأخذ وتعمل وكذا، ثم أنك بعد ذلك تكون ماهرا في أن تسير على يدك. فهل يمدح هذا الشخص؟ شخص يستطيع أن يسير على يديه، فإذا قلت له قم فاعمل بيدك يقول لا أستطيع، قم فأعطي، قم فخذ بتلك اليد يقول لا أستطيع، لا أحسن هذا، لكنه بارع في أن يسير على يديه. يقال له: يا هذا، ما لهذا خلقت اليد، ما لهذا خلقت اليد. فكذلك من راح يعمل عقله في كل شيء إلا في هذا الذي أخبر الله عز وجل به وأمر به في كتابه، فنقول له: يا هذا، ما لهذا خلق العقل أصالة. نعم، قد يكون ما أنت فيه من جملة ما يستعان بالعقل عليه، لكن عقلك خلق أصالة كي تصل به إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا خلق العقل. ولذلك نفى الله عز وجل عن أناس صفة العقل لمجرد أنهم عطلوا عقولهم عن هذه الوظيفة، وإن كانوا بارعين فيما هو دون ذلك. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يعقلون، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فمن غفل عن تلك الوظيفة كانت الأنعام أعزكم الله أعقل منه وأفهم منه، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وكما قلت لكم وإن أعملوا عقولهم في أي شيء بعد ذلك، آية عجيبة في كتاب الله عز وجل. تلك المباني الضخمة التي صنعها الأولون ولا نعلم أبنية أعظم وأجل مما صنع في عهد عاد، وذلك بنص القرآن. قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أبنية لا يعلم لها مثيل، حتى في العصور الحديثة اكتشافات لا يعلم لها مثيل. ذهبوا فأعملوا عقولهم وسواعدهم وقواهم في بناء تلك الأبنية. تدرون بأي وصف وصفهم الله عز وجل على تلك الأبنية التي يعتبرها الناس اليوم علامة على ما حاز من القوة ومن التقدم ومن كذا وكذا؟ وصفها الله عز وجل بالعبث. أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ تعبثون. وصف الله عز وجل تلك الأبنية وما كانوا فيه من الانشغال بتلك الآيات كما وصف الله. أتبنون بكل ريع آية، أبنية لا يتصور مثلها أصلا، آية آية تعبثون. هذا حكم الله في من ذهب يعمل عقله في أي شيء وفي سبيل ذلك قد عطل عقله عما خلق له بالأساس. عقلك فضلت به من بين سائر الخلائق لتصل به إلى الله سبحانه وتعالى، فمهما أعملت عقلك في غير ذلك معطلا إياه عن ذلك فاعلم أنك تعبث، فاعلم أنك تلعب. وهذا الوصف الثاني أيضا ذكره الله في كتابه، قال الله عز وجل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا؟ وقفوا هنا قليلا. وقت الضحى ما بين شروق الشمس إلى قرب صلاة الظهر، هذا الوقت هو وقت العمل، هو وقت السعي على مصالح الدنيا، أليس كذلك؟ الله عز وجل ذم أقواما شغلوا أبدانهم وعقولهم عما خلقت له، يعني انشغلوا بتلك الأعمال عن الله سبحانه وتعالى، وإلا فالعمل ليس مذموما بإطلاق. لكن الخطاب هنا موجه لأقوام انشغلوا بتلك الدنيا وانشغلوا بأعمالهم وتجاراتهم وأرهقوا عقولهم وأبدانهم في تلك الدنيا ونسوا الله عز وجل ونسوا الآخرة. فماذا وصف الله عز وجل فعلهم؟ بأي شيء وصف الله فعلهم؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ وهم يلعبون. إذا أتيت أي أمة من الأمم وأردت أن ترى وقتا تكون هذه الأمة فيه في ذروة الجد والاجتهاد، إنما تنظر إلى هذه الأمة في هذا وقت الضحى. هو وقت الذروة. ماذا حكم؟ بأي شيء حكم الله عز وجل على تلك الأعمال إن كانت مبعدة للناس عنه سبحانه وتعالى؟ وإلا فالله عز وجل قد مدح أولئك الذين يتجرون لكنهم لم يغفلوا عنه سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. قال بعض أهل العلم: كانوا يتجرون، هؤلاء كانوا تجارا يبيعون ويشترون، لكنهم في أثناء ذلك لم ينسوا الله عز وجل ولم ينسوا حق الله سبحانه وتعالى، ولم تشغلهم تجاراتهم ولا بيعهم وشراؤهم وأموالهم عنه سبحانه وتعالى، فكانوا في محل المدح. أما هؤلاء الذين شغلوا بتجاراتهم وبدراستهم وبوظائفهم وبشركاتهم ومصانعهم عن الله
سبحانه وتعالى فهم يلعبون. وهذا كما ذكرت لكم ليس حكمي، هو حكم الله عز وجل. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله؟ فعلينا عباد الله أن نعمل ذلك العقل فيما خلق من أجله، وأن نعلم أن الأمة لن تنهض أبدا بعد أن تحقق الإيمان وصحيح الاعتقاد إلا بإعمال تلك العقول فيما خلقت من أجله تلك العقول، أن تفهم عن الله عز وجل مراده الشرعي ومراده الكوني القدري، ثم أن تعمل بعد ذلك في النهوض بتلك الأمة. فلن ننهض ونحن عيال على غيرنا من الأمم في كل شيء، في كل شيء، حتى أننا لا نملك لأنفسنا أن نصنع أي شيء تقريبا، أي شيء، لا في مجال السلاح ولا في مجال الغذاء ولا في مجال الدواء، صرنا عيالا على غيرنا من الأمم. فكيف لأمة على تلك الصفة أن تنهض؟ كيف؟ وبأي شيء نستطيع ذلك إن لم يكن أولا بالله سبحانه وتعالى، ثم بتلك العقول، بعقول أبناء هذه الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله عز وجل قد ذم أقواما أعملوا عقولهم في أمور، ولو تدبرتم تلك الأمور لوجدتموها هي أساس كل شر. فمن يعمل عقله في غير ما في غير مراد الله عز وجل منه، إنما يعمل هذا العقل في واحدة من ثلاث أمور. الأمر الأول أن يعمل عقله فيما يعود عليه هو بالنفع، يعني يريد نفع نفسه، يعني أنه لا يتبنى أي أيديولوجية، يعني لا يريد مثلا نشر فاحشة في المسلمين، ولا يريد أن ينشر فكرا معاديا لهذا الدين، هو يريد مصلحة نفسه فقط، ليس عنده أي أيديولوجية يدافع عنها أو يدعو الناس له. ذكر الله عز وجل ذلك الصنف في كتابه: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هو يريد المصلحة الشخصية، أن يحمد هو. ذمه الله عز وجل وذكر أنه ليس بمفازة من العذاب وله عذاب أليم. وثم أناس لهم أيديولوجية يدافعون عنها ويدعون الناس لها، وهدفهم في ذلك أن ينحرف الناس عن ذلك الدين، إما عن طريق الشبهة وإما عن طريق الشهوة. أما طريق الشبهة فذكره الله عز وجل أيضا في كتابه: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فمن أعمل عقله كي يلحد في آيات الله وكي يميل بها عما هي عليه، وهذا معنى الإلحاد في آياته سبحانه وتعالى، كذلك هو من تلك الصنوف التي أوعدها الله عز وجل بعذاب عظيم، بعذاب أليم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وأما الصنف الثالث فهو ذلك الصنف الذي يريد أن ينشر الفاحشة في المؤمنين، يحب ذلك، نحن على أعتاب شهر رمضان، اقترب شهر رمضان، وتعجب من استنفار أهل الباطل لأتباعهم كي يهجموا على هذا الشهر بكل شيء يصرف الناس عما وضع له هذا الشهر، شهر المغفرة والعتق. فتجدون فيه احتفاء أهل الباطل، تجدون احتفاء أهل الباطل بهذا الشهر احتفاء عظيما عجيبا، بل يعدون لهذا الموسم من قبله بسنة، يعني بمجرد أن ينتهي رمضان يستعدون لرمضان التالي بالمسلسلات والبرامج وغير ذلك. عجيب. ذكر الله عز وجل أيضا ذلك الصنف الذين يعملون عقولهم في إلهاء الناس بالفواحش، يحبون أن تنتشر تلك الفواحش في عموم المسلمين. إن الذين يحبون، قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فيعملون عقولهم في نشر تلك الفواحش. وعموم الأمة لا حول لهم ولا قوة، فهؤلاء أعملوا عقولهم في نشر الشبهات، وأولئك قد أعملوا عقولهم في نشر الفواحش والموبقات، وعموم الأمة قد تم تصطيح عقولهم تصطيحا عجيبا، حتى تجد عموم الأمة في التفاهات في الغفلات. يعني ينظر أن تأتي الآن بشاب قد بلغ 20 من عمره وتخاطبه وتحاوره فتعجب بعقله، عقل مرتب يبني النتائج على المقدمات، يستطيع أن يفكر بطريقة صحيحة، فتعجب بعقل هذا الشاب. ينظر هذا في الأمة، ينظر، عجيب. الأمة تبنى بسواعد هؤلاء الشباب، فإذا كان ذلك الساعد لا عقل له صار ساعدا طائشا، إذا حمل معولا كان معول هدم لا معول بناء، ساعد بلا عقل. متى ينتظر الشاب كي ينضج عقله؟ عجيب. فإذا كان هذا قد أريد بأبناء هذه الأمة، فليكن أبناء هذه الأمة على انتباه من هذا، من هذه الخطة التي وضعت لهم في مؤتمر القدس بان الاحتلال الإنجليزي. اجتمع المبشرون الذين أتوا لينصروا أبناء الإسلام في هذا المؤتمر، وكان في ثلاثينيات القرن الماضي، وتكلموا عن خيبة آمالهم أنهم لم يستطيعوا أن يحققوا هدفهم من إخراج المسلمين من دينهم إلى دين النصرانية. فوقف كبير القساوسة صامويل زويمر حينها ليخطب فيهم، في هؤلاء المبشرين، وهنأهم وشكرهم على مجهودهم الذي كان منهم، وأخبرهم أنهم قد حققوا بالفعل ما أرسلوا من أجله من دولهم، وأن هدفهم ليس إخراج أبناء المسلمين من دينهم إلى النصرانية، وإنما كان الهدف الذي من أجله أرسلوا أن يسطحوا تلك العقول. في كلام طويل يمكن لكم أن تقرؤوه، هدفهم كان تسطيح تلك العقول، أن يخرج المسلم من أصول دينه لا إلى شيء، لا إلى شيء. فإذا أوقفت أي واحد في أي وقت لماذا تحيا، وهو سؤال بدهي، يعني أنت هنا لمهمة، أكيد أكيد. فالسؤال الذي ينبغي أن يكون دائما منك على ذكر، يشغل بالك دائما، لماذا أنا هنا أصلا؟ لماذا تحيا؟ ما هدفك في حياتك؟ أنا أقول لكم معظم الناس سيظلم بهذا السؤال، يعني لم يجلس ولو مرة واحدة في حياته ليضع لنفسه الهدف الذي من أجله يحيا، وإنما هو يحيا كما يحيا الناس، يعني هكذا يحيا الناس، أنا أحيا كما يحيا الناس. يذهبون إلى العمل في الصباح فأنا أذهب إلى العمل في الصباح، ثم يعودون إلى البيت في الليل فأنا أرجع إلى بيتي في الليل، هكذا إلى أن أموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا، فهم استطاعوا أن يفعلوا ذلك بنا، أخرجوا المسلم عن أصول دينه لا إلى شيء، لا إلى شيء. نعم لما يدخل أبناء هذه الأمة في غيره من الأديان، لكنهم قد تخلوا عن مصدر العز، هذا الإسلام مصدر عزنا، وهذا قاله عمر رضي الله عنه: كنا أذل قوم فأعزل الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم وعزكم. فإن أريد بنا ذلك فلنكن أعقل من أن نساق، فلنكن أعقل من أن نكون على ذلك الوصف النبوي، أن يكون أحدنا إمعة يقول: إذا أحسن الناس أحسنت معهم، وإن أساء أساء، ولكن، وهذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: وطموا أنفسكم، إذا أحسن الناس أن تحسنوا، وإذا أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم. وطنوا أنفسكم، فهذه صيحة تخاطب العقول، أن تفيق تلك العقول السامع والمتكلم من تلك الغفلة، وأن تعلم لأي شيء خلقت، وأن تعلم أنت أيها المسلم أنك إنما فضلت بعقلك، إنما فضل الإنسان بهذا العقل، لأن بهذا العقل تصل إلى الله عز وجل، وتصل إلى مراد الله عز وجل منك. وإلا كان المرء كالأنعام، في وصف ذكره الله عز وجل في كتابه في وصف عجيب، قال سبحانه وتعالى: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. تدرون راعي الغنم إذا صاح بالأغنام فليقل ما شاء، الأغنام لا تفهم شيئا، مهما قال فهي تفهم صوته على أنه ينادي عليهم مهما قال. هذا هو الوصف الذي ذكره الله عز وجل، ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فبالعقل شرفنا، وإذا تخلينا عن عما ينمي هذا العقل، وإذا تخلينا عن تلك الوظيفة التي من أجلها خلق هذا العقل، تخلينا عن مصدر أساسي من مصادر عزة هذه الأمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رجل يعز فيها أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم عليك باليهود الملاعين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم دمرهم تدميرا، والعنهم لعنا كبيرا. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم رحمك بالمستضعفين من المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي السودان وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.